بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول جابر رضي الله عنه في حديث طويل قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، المراد بالركن الحجر الأسود، فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذه سنة في الطواف القدوم خاصة، يعني أول طواف يطوفه من قدم مكة، سواء كان طواف القدوم بالنسبة للقارن أو المفرد أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع أو العموم المعتمرين. فأول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر يسن فيه الرمل، والرمل على الصحيح هو تقارب الخطى مع الجري، يعني جري خفيف مع تقارب الخطى وفيه ارتفاع على الأرض، كما جاء عند أحمد: ينقزون كالغزلان، ينقزون كالغزلان، يعني يرتفعون على الأرض مع مقاربة الخطى. والسنة الثانية الاضطباع، أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعله على كتف الأيسر. يرمل ثلاثا في ثلاث أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر ثلاث مرات، ومشى أربعا، البقية يمشي مشيا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. وفي عهد أبي داود أن يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. أما زيادة وقنا عذاب النار الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذه أحدثنا الناس وهي لا بأس بها، لكن لا يعتقد أنها واردة. لو زاد مع عدم اعتقاد فلا بأس، لأنه دعاء ما في محذور، لكن لا ينبغي أن يداوم عليها دائما حتى تكون كالوالد، إنما يحافظ على ما ورد: ربنا اتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن زاد الأذى أحيانا أو تركها أو فعل غيرها فالأمر واسع، لأنها من جملة الدعاء الجائز. ومقال الركن اليماني لا يشرع الإشارة إليه، إن دنا منه مسحه، وإن لم يدن منه يتسوي الزحام، أو لم يرد فإنه لا إشارة، إنما يشير إلى الحجر الأسود فقط. اليماني يمسح أو يترك بدون إشارة. قال: ثم نفل إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا من أجل استحضار الاتباع، هذا ينبغي الإنسان أن يذكر نفسه بالنصوص أنه مأمور بها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تلا الآية يستحضر الأمر حتى ينفذه، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. يعني هذا السنة يكون خلف المقام، لكن كان هناك زحام والناس يمرون يشوشون عليه، فالأفضل البعد، يبتعد يحافظ على الخشوع، لأن يحافظ على أمر يتعلق بذات العبادة أولى من أمر يتعلق بمكانه أو زمانه. فيعني ذو العظم إذا يصلي في المكان الأفضل مع التشويش، أو يصلي مكان دونه الفضل مع المحافظة على الخشوع. ولا شك أن ما يتعلق بنفس العبادة مقدم. وفي رواية أنه قرأ في ركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذا دليل على أن ركعتين خفيفتان، صلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك ليس ذاك الدعاء. أما الأدعية الموجودة في الكتب: دعاء مقام إبراهيم، هذا لا أصل له، هذا من البدع، يحافظ عليه ويعتقد أن هذا الدعاء وارد، دعاء مقام إبراهيم. إذا صلى قام رفع يديه ودعا ويشوش أيضا على المصلين أن يدعوا بصوت مرتفع، هذا جمع بين رزيتين: البدعة إحداث شيء لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام مع التشويش على المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ لم يدعو، قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه. هذه السنة إذا أراد أن يخرج إلى السعي يسن أن يودع البيت كما استلمه في بداية الطواف، يسن أن يمسحه بعد الفراغ مثل السلام، سلم عند القدوم سلم عند الانصراف. هذه السنة تيسرت، وجاء فإنه لا يشرع الإشارة البعيد. إذا طاف طواف العمره او القدوم استطاع ان يصل الحجر استلموا هذه السنه، واذا لم يستطع فانما ينصرف من غير اشاره. ثم خرج من الباب وكان هناك سور على المسجد والمسعى خارج المسجد، فخرج من الباب، الباب الذي في السور دون المسعى، فخرج ثم خرج من الباب الى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله. يعني هذا واضح انه لم يكمل الايه بخلاف ما يفعله كثير من المعتبرين الحجاج، يقرؤون الايه كامله في الصفا والمروه في كل شوط، كلما دنا قرأها كامله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لم يقرأ الايه كامله، انما اراد ان يمتثل إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، تذكير بما بدأ الله تعالى به، وليس المراد تلاوة الآية كاملة، فهي ليست من أذكار السعي، إنما هذا للتذكير، مثل تقديم المقام والمصلى تنفذ، وهنا قرأ الآية من أجل يستدل بها على أنه يبدأ بالصفا. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، هذا يدل على وجوب البدء بالصفا، ولا سيما عند رواية النسائي قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، فمن بدأ بالمروة فهذا الشرط لا يعتبر، بدأ من المروة إلى الصفا ثم رجع. يقول الأول لاغي باطل والثاني هو الأول، ويزيده شرطا أنه بدأ من المروة إلى الصفا، هذا ما له حكم ولا اعتبار، وجوده كعدمه. يتعمد فؤاد إذا كان جاهلا نقول له يزيد شرطا، قال بدأت من المروة إلى الصفا وانتهيت بالصفا، نقول له أنت طفت ستة، الأول لا يعتبر، زد واحدا إن كان الوقت قريبا، وإن طال الفصل يعني جاء من يوم يومين نقول له أعد السعي الجديد. فبدأ بالصفا فرقي عليه، رقي أي صائم، ليست رقى لأن رقى من الرقية، فرقي عليه أي صائم حتى رأى البيت، حتى رأى البيت فوق الجدار، يعني كما تقدم في السور بين الصفا والمروة والكعبة في جدار خرج من الباب، هذا يعني يشير إلى أنه صعد صعودا كثيرا حتى صار يرى الكعبة من وراء السور، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، استقبل الكعبة فوحد الله وكبره وقال وحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، يعني ذكر هذا الذكر لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله وحده شريك له، لا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم أعاد الذكر ثم دعا ثم أعاد الذكر ثم دعا الصلاة. لو دعا ثلاث مرات الذكر مقدمة للدعاء، لأن يشرع البدء بالثناء على الله تبارك وتعالى، فهو ذكر الله ثم دعا ثلاث مرات، ذكر دعاء ذكر دعاء ذكر ودعاء ورفع يديه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه رفع يديه، أنه رفع يديه، السنة رفع يديه وليس الإشارة، كثير من المعتبرين والحجاج يشير باليد إشارة ثلاث مرات، نقول لا، هذا خلاف السنة، السنة أن يشير في الطواف إلى حال الحجر الأسود أشار إليه كان بعيدا، وإن كان قريبا استلمه وقبله، أو يستلم ويقبل يده، أو يقبل إذا سلم بعصا، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلمه وقبله، وأنه استلمه بيده قبل يده، واستلمه بمحجن عصا معقوف وقبل المحجن وأشار إليه من بعيد، هذه أحوال الطائف إما استلام وتقويل أو استلام وتقويل اليد أو استلام بعصا وتقويل عصا أو إشارة من بعيد إذا لم يستطع الاستلام. أما بالنسبة للسعي فليس هناك إشارة، إذا صعد على الصفا يرفع ساقه إلى الكعبة ويرفع يديه ويذكر الله ويدعو كما تقدم ثم يتجه إلى المروة. قال فعل ثم دعا بين ذلك فعل مثل هذا ثلاث مرات وعلى سنة فعل هو أفضل، وإن لم يفعل سعي صحيح. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. بطن الوادي هذا قد ذهب الآن ودفن وسوي وجعل مستواحد كما معروف، لكن وضعوا العلامات الخضر في هذا المكان إشارة إلى الوادي الذي كان في ذلك المكان. السنة إذا وصل علامات الخضر أن يسرع ما استطاع. أنا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرع حتى يدور إزاره بين ركبتيه من شدة الإسراع، يسرع ما استطاع في ذلك الوادي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بهاجر رضي الله عنها أنها كانت تسعى تذهب يعني تتردد بين الصفا والمروة تبحث عن طعام أو شراب لها ولصبيها، فإذا نزلت في الوادي غاب عنها صبيها فتسرع من أجل أن تخرج حتى تراه، تخاف عليه من الذئاب ونحو ذلك، فإذا نزلت الوادي تغيب عنها صبيها فأسرعت فصارت سنة الناس سنة المسلمين إلى قيام الساعة. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا يعني قدميه مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر طواف على المروة، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعش رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا قد أهلوا بالحج مفردا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فإنما ساق الهدي فإنه لا يحل، لابد أن يبقى على الإحرام حتى يرحل الهدي، ومن ليس معه هدي أمره أن يتحول من إفراد إلى تمتع من أجل هدم ما كان عليه الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من 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 أعظم الفساد في الأرض، هذا من خرافات الجاهلية، رغم أن العمرة في أشهر الحج حرام، وهذا من أعظم الفساد في الأرض، والله تعالى أبطل هذه السنة الجاهلية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، وتعاظم ذلك عندهم، قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. ثم قال طيب خواطره قال لولا أني أو لا لو أني لم أسق الهدي لا جعلت عمرة، لا أحللت معكم وجعلت عمرة، لكنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يحل بوجود الهدي، بوجود الهدي أن من ساق الهدي لازمه أن يتم إحرامه بحج أو قران حتى يذبح الهدي، فلما أمر وأصر عليهم استجابوا رضي عنهم فحلوا إلا من كان معه الهدي. هذا معنى قول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ليس لأن التمتع أفضل من قران لمن ساق الهدي، لا لأنه أحرم بأمر الله، أتاه جبريل عليه السلام كما في صحيح البخاري وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهو أحرم بإذن الله بأمر الله، والله تعالى لن يختار لنبي عليه الصلاة والسلام إلا أفضل أنساك، لكنه قال ذلك تطييبا لخواطره، لأنه ما ترك الإحلال لأن العمرة لا تجوز، لا، لكن لأجل أنه ساق الهدي، وإذا قال من ساق الهدي فإنه لا يحل، أن الصحابة رضي الله عنهم من ساق الهدي وهم قلة الأغنياء كطلحة وعثمان وكلا هؤلاء، ومنهم من لم يسق الهدي، فمن ساق الهدي فإنه ينفع إحرامه، ومن لم يسق فإنه يتحلل فجعل عمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. هل سلطة عمرة إذا طاف سعى تحلل بحلق أو تقصير؟ إن كان في الحج جاء متمتعا فالأفضل التقصير من أجل أن يبقى شعر يحلق بالحج إذا جاء قريبا من الحج. وإذا اعتمر قبل الحج جديد بشهر أو يعني نصف شهر أو ثلاث أسابيع فلا بأس أن يحلق العمرة يحلق بالحج. لكن غالب الناس يحج قريبا من الحج، يعتمر قريبا من الحج، قبل الحج 10 أيام 5 أيام أو أقل أو أكثر بقليل، فهو الأفضل أن يتحلل بتقصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال قصروا، وقال الحقوق قصروا، والأفضل الحلق عموما. لكن من تمتع والحج قريب نقول هنا الأفضل التقصير، فإذا حلق أو قصر تحلل بعمرة وحلله كل شيء حلل أكبر، ويحرم بالحج اليوم الثامن من مكانه الذي هو فيه سواء في الحرم أو خارج الحرم، يلزم الخروج من كان في الحرم يحرم أي مكان. الله تعالى أعلم.